الله ورسوله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم وأن يبلغنا بفضله ورحمته رمضان. اللهم ربنا بلغنا رمضان وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. هذا الدرس نتكلم فيه عن أحكام الصيام، عن أحكام الصيام. وكما تعلمون جميعا أن الصيام أحد أركان هذا الدين، ركن من الأركان الخمسة التي عليها بني هذا الدين العظيم دين الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حديث عبد الله بن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وصوم رمضان. وصوم رمضان، فصيام شهر رمضان أحد أركان هذا الدين، وهو فرض ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، فرض في أعلى درجات الوجوب، فرض ثابت بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وكلمة كتب تدل على الإيه؟ على الفرضية اللازمة الحتمية. لذلك هذا الصيام واجب على، كما سنعرف الآن، على كل مسلم إن شاء الله عز وجل. ما هو الصيام؟ عندنا كل كلمة لها مصطلحان أو لها معنيان. المعنى الأول يكون معنى لغوي، يعني مدلول الكلمة في لسان العرب، ده المعنى الأول. المعنى الثاني يسمى بالمعنى الاصطلاحي، مدلول الكلمة عند لسان الشرع. يبقى الأول معنى هذه الكلمة في لسان اللغة عند العرب. المعنى الثاني يكون معنى هذه اللفظة أو هذا المصطلح معناه في لسان الشرع. فالإمساك هذا هو معنى الصيام، كلمة الإمساك هذا هو معنى الصيام، هذا لغة. فيقال الصوم لغة الإمساك، الامتناع. وجاء ذكر ذلك في القرآن الكريم حكاية عن مريم الصديقة عندما قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، يعني أمسكت عن الكلام، فأصبح الإمساك عن الكلام صيام. هذا في المعنى اللغوي. جاء الشرع وخص نوعا واحدا من أنواع الإمساك وجعله هو الصوم الشرعي. إذن لما نأتي نعرف الصيام أو الصوم، ما هو؟ هو الإمساك عن سائر المفطرات، الامتناع والإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد. إذا لما نعرف الصيام الشرعي بالمعنى الشرعي بلسان الشرع، هو الإمساك أو الامتناع عن إيه بقى؟ لا عن الكلام ولا عن القيام، إنما عن المفطرات التي سنذكرها إن شاء الله عز وجل الآن. عن المفطرات من هذا تحديد الوقت، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد. ونية التعبد هنا نقف أول وقفة معها. إيه معنى نية التعبد؟ عندنا الأفعال تنقلب عبادات بشرط النية. أضرب مثال: لو أن رجلا جاء في ليلة من الليالي، حصل عندهم وفاة، توفي والده، توفي صاحبه، أيا كان يعني، وحدثت هذه الوفاة قبل الفجر، قبل الفجر مات قريبه، فمن حزن هذا الرجل على قريبه لم يطعم شيئا ولم يشرب شيئا إلى أن أذن المغرب، قعد طول النهار من ساعة الفجر لحد المغرب لم يذق فيها ذواقا، لم يدخل جوفه شيء، لا طعام ولا شراب ولا أشياء أخرى من الأشياء المفطرة كما سنذكر، يعني كل الأشياء المفطرة لم يفعلها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكنه ترك ذلك، يعني لم يتناول هذه المفطرات حزنا، مشغول بقى بالوفاة هذا الأمر،
فلم يأكل ولم يشرب. هذا الرجل امتنع ولا ما امتنعش؟ امتنع. لكن هل هذا يسمى صيام من ناحية الشرع؟ لا، يسمى صياما ايه؟ لغة. اما في لسان الشرع فهذا لا يعد صيام، وليس عليه ايه؟ ليس عليه الاجر ولا عليه المثوبة. اذا لابد من نية الايه؟ التعبد. طيب، حكم الصيام ايه في رمضان؟ الصيام في رمضان فرض لازم، وتاركه قد اتى كبيرة من كبائر الذنوب. اذا الذي يفطر في نهار رمضان بلا عذر هذا عليه وزر عظيم، وقد اتى كبيرة من كبائر الذنوب. كما تعلمون الذنوب نوعان، صغائر وكبائر. هذا الذنب اللي هو الافطار في نهار رمضان بلا عذر يعد من كبائر الذنوب العظيمة عند الله عز وجل، وقد ورد فيه حديث خطير جدا. هذا الحديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر فيه عقوبة الذين يفطرون في نهار رمضان، سواء بقى جامع زوجته، سواء بقى استمنى، سواء أفطر أكل أو شرب بدون عذر شرعي. يقول: بينما أنا نائم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذ بضبعي أو بضبعية، فأتيا بي جبلا، فأتيا بي يعني أخذاني إلى جبل، فأتيا بي جبلا وعرا، يعني هذا الجبل يعني يصعب على الإنسان أن يصعده، هذا معنى الوعورة. فقال لي: اصعد حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بصوت شديد. فقلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار، نعوذ بالله. ثم انطلق بي فإذا بقوم، هذا هو الشاهد، فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. يعني إذا هو به يرى صلى الله عليه وسلم أقوام معلقين من العراقيب مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. فقلت: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هؤلاء الذين يفطرون قبل أن يأتي موعد الإفطار، يعني أفطر في رمضان، أفطر في اليوم الواجب عليه بدون عذر، هذا عقوبته يوم القيامة في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. السؤال الأول هنا: على من يجب الصيام؟ الحكم اللي احنا ذكرناه الآن هذا الحكم العام، أن الصيام في رمضان واجب فرض لازم. طيب، على من يجب الصيام في رمضان؟ على واحد: على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر، وإن كانت امرأة تكون طاهرة من الحيض والنفس. يبقى احفظ هذه: على من يجب الصيام؟ على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر، هنزود معها بقى وإن كانت امرأة، أن تكون طاهرة من الحيض والنفس. نمسك كل واحدة. أول حاجة: على كل مسلم، هل يجب الصيام على الكافر أو لا يجب؟ إيه رأيكم؟ طيب، يجب الصيام على الكافر، مش لا يجب، يجب الصيام على الكافر، لكنه لا يقبل منه حال كفره. إيه معنى الكلام دوت؟ الكفار مخاطبون بالإسلام ومخاطبون بفروع الإسلام، عشان كده ربنا عز وجل قال إيه؟ قال: ما سلككم في سقر. ها؟ سقر اللي هي إيه؟ جهنم، نعوذ بالله من مس سقر. ما سلككم في سقر؟ قالوا: واحد، لم نكن من المصلين. اثنين، ولم نكن نطعم المسكين. ثلاثة، وكنا نخوض مع الخائضين. أربعة، وكنا نكذب بيوم الدين. التكذيب بيوم الدين أصلا إيه؟ كفر. عذبوا في جهنم على كفرهم وعلى تركهم الصلاة وعدم اتيانهم الايه؟ الزكاة. عشان كده هم مأمورون بأصل الإسلام، جزاك الله خير، مأمورون بأصل الإسلام اللي هو التوحيد، أن يدخلوا الإسلام، ومأمورون كذلك بالصلاة والصيام والزكاة وسائر فروع الشريعة. طب ده يفيدنا في ايه؟ تطرح دائما مسألة: يا شيخ، أنا صاحب مطعم، هل يجوز لي أن أطعم غير المسلمين في نهار رمضان؟ ينفع أبقى أنا واحد مسلم فاتح مطعم، يدخل عندي النصارى أو اليهود أو الكفار يأكلون في نهار رمضان ولا ما ينفعش؟ إيه رأيكم؟ اللي تسمعتوه الآن ينفع ولا ما ينفعش؟ هناك فرق كبير يا أخوانا بين إيه؟ بين الذي عقد له عقد الذمة. النصارى عندنا في مصر لهم عقد ذمة من أيام سيدنا عمر بن الخطاب، صح ولا لا؟ في عقد ذمة موجود، هذا العقد ساري على المجموع. طيب هذا العقد كان فيه أنهم يعني لهم الحرية في ممارسة العقائد والعبادات، يعني هو لن يجبر على الإسلام، صح؟ لن يجبر على الصلاة، لن يجبر على الصوم، لا إكراه في الدين، لكن ما ينفعش أنت كمسلم تصنع له الصليب. تأمل معايا، يعني الكنيسة جوه فيها الصلبان ولا ما فيش صلبان؟ فيها الصلبان، هو صنع صليب وحطه قاعد يعبد الصليب ده ويقدسه، بعقد الذمة هيترك، يعني لن نتعرض له في ذلك. يجي واحد مسلم حداد أو نجار يسأل يا شيخ ينفع أنا أصنع له الصليب؟ إيه رأيكم؟ ما ينفعش. كذلك نحن لا يجوز لنا أن نلزمه بالصيام حال كفره. مش نقول له أنت قاعد في مصر يبقى تصوم، لا، محدش قال كده. طالما له عقد ذمة هيفطر لأنه مش مسلم أصلا. طبعا هو يعذب يوم القيامة على إيه؟ على الكفر وعلى الفطر، لكن ما ينفعش أنت تمكنه من الفطر. واضح ولا لا يا إخواننا؟ هذا معنى كلمة إن إيه؟ أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. يبقى المسلم لا يعين الكافر على معصية الله تبارك وتعالى، زي الخمرة. ينفع واحد مسلم يفتح مصنع خمرة ويقول الإنتاج الموجود في المصنع ده مصدر إلى أمريكا، أو عذرا البيع فقط للكفار؟ ينفع؟ فعش، حتى لو كان المشتري يكون إيه؟ كافر، لأن الخمر حرام على إيه؟ على المسلمين وعلى غير المسلمين. لكن هو بقى لو صنع خمرة في بيته، عشان نفرق اخواننا، واحد نصراني بيصنع الخمرة في بيته وبيشربها، هل يجب على الحكام ان هم يمنعوهم من ذلك؟ لا، يخلى، صح ولا لا اخواننا؟ هذا هو الفارق. زي الخنزير كده، هو مربي عنده خنازير في الحظيرة، يذبح كل اسبوع خنزير وياكل، هل يجب على ولي الامر ان هو يتسور عليه الحديقة ويدبح الخنازير يقول له لا تأكل الخنزير؟ لا طبعا، ما يجبش عليك، هذه شعائره. ينفع بقى مسلم يعمل مزرعة خنازير ويبيعها للنصارى؟ ينفع؟ ما ينفعش. هذا واضح يا رسول الله يا اخوانا، حتى نعرف الفرق بين هذا وذاك. يبقى ده رقم واحد على كل ايه؟ على كل مسلم. طيب اثنين، بالغ. البلوغ عندنا يعرف في الرجال بعلامات، ويعرف في النساء بعلامات، وينبغي على الآباء والأمهات أن يعرفوا وأن يعرفن متى يبلغ الصبي ومتى تبلغ الفتاة، لأن البلوغ يترتب عليه أحكام شرعية. طيب بإجماع أهل العلم أن بلوغ الذكر والمرأة يكون بالاحتلام، وكذلك أضف عليه للمرأة بنزول دم الإيه؟ الحيض. إذن إذا احتلم الصبي أو الفتاة فقد بلغ، وإذا حاضت البنت دم الحيض المعروف فقد إيه؟ فقد بلغت. طيب ده رقم واحد. اثنين، إذا لم يحدث هذا اللي هو الاحتلام، كذلك يعرف البلوغ بالإنبات، اللي هو أن ينبت على العانة إيه؟ شعر. ده الشيء الثاني. الشيء الثالث، لم يحدث الاحتلام ولا إنبات، قالوا بلوغ 15 سنة. إذا بلغ الذكر أو الأنثى 15 سنة ولم يحدث له علامة من التي ذكرت، ها، حينئذ ايه؟ يكون قد ايه؟ قد بلغ. يعني لو فرضنا ان عندنا ذكر ما احتلم ولم تنبت عانته، او عندنا فتاة لم تحض مثلا، تأخر حيضها، وبلغ عمره 15 سنة، او بلغ عمرها 15 سنة، فقد بلغت. والحساب هنا في السنين يكون بالعمر الهجري وليس العمر الميلادي. عشان كده مهم ان الاب يعرف ابنه عنده كام سنة الآن بالهجري، لأن احنا عندنا حساب الأعمار يكون بالإيه؟ بالسنوات الهجرية وليس الميلادية. إذا بلغ الصبي فأصبح بالغا، كذلك الفتاة فقد وجب عليه الصيام. طيب قبل البلوغ بقى عندنا أمرين. الأمر الأول أن يكون صبيا دون التمييز، صبي صغير لسه عنده 5 سنين مثلا، لسه مش مميز، ما حكمه؟ هذا يستحب تعويده على الصيام، وليس هذا واجبا بإجماع العلماء. وعندنا في ذلك إيه؟ عندنا في ذلك حديث، تقول الربيع بنت معوذ صحابية من الصحابيات، تقول كنا نصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه. بتقول إيه هي؟ بتقول عندنا العيال الصغيرين كنا بنحاول نعودهم على الإيه؟ على الصيام، وتصنع لها للبنت أو للولد اللعبة من العهن اللي هو من الصوف وغير ذلك، لعبة كده عروسة تصنعها لها، حتى إذا الولد بدأ يحس بالجوع أو البنت تقول له إيه؟ تقول لها العابي باللعبة دي، تشغلها بها عن الإيه؟ عن الجوع. هذا مستحب وليس واجبا. طيب فإن بلغ الصبي 7 سنين ماذا نفعل فيه؟ حينئذ يستحب أو عفوا يجب على وليه أن يأمره بالصيام إذا بلغ 7 سنين، وأن يضربه عليه على تركه الصيام إذا بلغ 10 سنين قياسا على الصلاة. عندك ولد بقى عنده 7 سنوات تقول له إيه؟ صوم. طب صام وفطر خلاص، تاني يوم صوم يا ابني صوم يا بنتي، تأمره بالإيه؟ بالصيام. 7 سنين 8 سنين 9 سنين، طول 3 سنين دول إيه؟ أنت تأمره بالصيام زي الصلاة بالضبط. ابنك عنده 7 سنوات تقول له إيه؟ قوم يا ابني صلي، تعال يا حبيبي صلي، لو صليتها أجيب لك مش عارف إيه، تاخده معاك المسجد. هذا كله إيه؟ اسمه أمر بالصلاة، أمر بالصيام. طيب فإذا بلغ 10 سنين هجرية حينئذ يجب على وليه أن يضربه على تركه الصيام، مع أنه هو لا يجب على هذا الصبي الصيام إلا إذا إيه؟ إلا إذا بلغ. لكن الضرب هنا يكون ضرب تأديب مش ضرب عقوبة أخوان، الضرب هنا ضرب تأديب وليس ضرب إيه؟ وليس ضرب عقوبة، لأن الوجوب إنما يكون عند البلوغ. طيب هذا في البلوغ. 3 عاقل، قلنا مسلم بالغ عاقل، المجنون ضد العقل الجنون، هذا إنسان عاقل وهذا إنسان مجنون. المجنون لا يجب عليه الصيام بإجماع أهل العلم، وعندنا حديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منهم وعن المجنون حتى يفيق، المجنون الذي لا يعقل معروف، هذا سقط عنه ليه الصيام ولا يجب عليه. طيب على كل مسلم بالغ عاقل قادر، عندنا في الشريعة الإسلامية علقت الأحكام الشرعية على القدرة، وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى الذي قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الإيه؟ العسر، فلا مشقة في التكاليف الشرعية، ليس فيها مشقة إنما هي ميسرة بفضل الله عز وجل، بل حتى الأحكام الشرعية اللي هي أصلا في أصل تشريعها يسر إذا حدث بسببها مشقة على بعض الناس إما أن تخفف وإما أن ترفع. تأمل الأحكام الشرعية التي هي واجبة أصلا وهي يسر إذا حصل فيها مشقة الله عز وجل إما أن يخفف المسألة يعني الدرجة تبقى أخف شوية في الوجوب أو في نوع الشيء نفسه أو يرفعها تماما. فمثلا عندنا الوضوء، الوضوء واجب على من أراد الصلاة. طيب من عجز عن الوضوء إما لأن الماء مش موجودة أو لأنه هو لا يقدر على استعمال الماء يحصل له إيه؟ هنا إما أن هو يرفع عنه الوضوء أو يخفف عنه الأمر. حصل إيه؟ حصل حاجة اسمها التخفيف، فبدل ما نقول له لا ما تتوضاش خلاص ربنا أوجب عليه شيء أخف اللي هو الإيه؟ التيمم. كذلك الأمر في الصيام، من عجز عن الصيام كيف يعجز الإنسان؟ إما لكونه رجل كبير في السن اللي هو يسمى عندنا الشيخ، كلمة الشيخ مش معناها العالم، الشيخ عندنا الأصل فيها أنه هو الإيه؟ الرجل الذي طعن في السن، رجل بلغ في السن، بلغ به الكبر وعتية حتى أنه لا يقدر على الصيام، وهذا يدخل فيه الرجل والإيه والمرأة، أو لكونه مريض. والمرض كما سنعرف نوعين، مرض عارض ومرض مزمن. أصابه مرض لا يقدر في أثناء المرض على الصيام، أو يقدر على الصيام إلا أنه يؤخر البر. تأمل، يبقى إما أنه لا يقدر على الصيام، دكتور قال له أنت ما ينفعش الصوم، لا يمكنك الصوم، لا يقدر على الصيام، أو يمكنه الصوم لكن عنده مرض، لو صام يتأخر البر، يعني كان ممكن يشفى بكلام الأطباء خلال مثلا فترة معينة، لا لو صام سيتأخر الشفاء، جاز له أن يفطر. وهذا كله من تيسير الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين. إذن هذا العاجز عن الصيام الله تعالى رفع عنه الايه الوجوب، وانتقل الى بدل كما سنعرف ان شاء الله عز وجل الآن. طيب، هذا الشيخ الذي طعن في السن، واحد يجي يسألني يقول لي ابويا عنده 70-80 سنة ولا يقدر على الصيام، ما حكمه؟ هذا الرجل يفطر وعليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. والإطعام هنا بقول الجماهير أن يطعم عن كل يوم نصف كيلو من الأرز لكل واحد، اللي هو بيسميه كده مد. يعني لو فرضنا واحد أبوه أفطر الشهر كله، هيطلع كم كيلو؟ هيطلع 15 كيلو رز عن أبوه يكفيه طول الشهر، ياخدهم كده في كيسة ويطلع على واحد مسكين يقول له السلام عليكم، تفضل يا عم الحاج، وبهذا يكون قد أطعم. يعني لا يشترط يا عم الشيخ ان انا اطبخ، لا يشترط. حبيت بقى تعمل الشيء الاكمل ان تسوي اكل وتعمل وجبة يعني وتوديها لواحد مسكين، حياك، لكن لا تقدر على ذلك او مش فاضي يجزئك كما قلت. هو اصلا الاطعام هنا مد، المد اللي هو الكف ده، كف الكبير. طيب، لكن هذا الكف عندما قدر وقوم، قوم تقريبا نص كيلو رز. طبعا الرز النهاردة ايه، 7 جنيه، 4.5، 8 ولا معاهم ولا ايه؟ طيب، اذا الشاهد اخواننا ان هو يطعم ايه، يطعم مد اللي هو تقريبا نصف كيلو، هذا للرجل الكبير الذي بلغ به الكبر انه لا يقدر على الايه، على الصيام. طيب، المريض، المريض نوعان، اما مرضه عارض، مرضه عارض يعني انسان سليم وربنا قدر ان هو في اثناء رمضان اصابه مرض، الدكتور قال له ما ينفعش تصوم، لازم تفطر، فافطر 3-4 أيام 5 أيام اسبوع اقل اكثر، ثم عادت له العافية فاستأنف الصيام. هذا الرجل افطر في رمضان او قبل رمضان جاله المرض، فاضطر ان هو يفطر بعد رمضان، لان المرض ايه، مرض عارض او مرض طارئ ليس مستمرا معه، هذا يجوز له الفطر وعليه القضاء ان شفي، لما ربنا يشفيه ويعافيه يبقى يقضي مكان كل يوم يوما، وأجره في يوم القضاء كأجره في رمضان تماما بتمام. بل هذا الذي أصابه المرض إن صام أثناء مرضه وأدى الصيام إلى زيادة الضرر حرم عليه الصيام وأثم بذلك. تخيل، يبقى ساعتها لو صام حرام عليه، ليه؟ أنا عايز أصوم. لا، صيامك سيضرك. والشريعة وضعت قاعدة، نعصم قالها في حديث جميل جدا، هذه القاعدة ذهبية، لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر يعني لا يجوز لك أن تضر نفسك، ولا ضرار لا يجوز لك أن تضر غيرك. واضح كده؟ إذن حينئذ هذا المريض الذي سيتضرر بصيامه حال المرض يحرم عليه الصيام. طيب، أما المريض مرض مزمن، واحد عنده السكر، عافى الله تعالى مرضى المسلمين، أيا كان المرض وما ينفعش يصوم، وهذا المرض بكلام الأطباء مزمن، ماذا يفعل؟ هذا حكمه كحكم الشيخ الكبير، يعمل يعني يعمل يا جماعة سيفطر ويطعم عن كل يوم إيه؟ مسكينة. طيب، متى يجوز له الإطعام؟ أنا دائما بنسألها، يعني على الراجح لا يجوز له أن يطعم قبل دخول الشهر، لا يجوز له أن يطعم. أن واحد عارف أن أبوه مريض أصلا كده كده مش هيصوم، ينفع بكرة أو النهاردة قبل ما تيجي، قبل ما تيجي أول ليلة من ليالي رمضان اللي هي الحد بالليل، ينفع يطلع كفارة الإفطار في رمضان قبل دخول الشهر؟ على قول الجماهير هذا لا يجوز. طيب إمتى بقى؟ إذا دخل عليه الشهر. ينفع يعجل قبل الفطر؟ ينفع إن شاء الله. يعني ينفع في أول رمضان يعمل إيه؟ يأخذ 15 كيلو ويطلع على واحد مسكين يقول له تفضل هذا الطعام لك كفارة عن إفطار نفسه أو إفطار والده أو أمه الكبيرة خلال رمضان. والأولى أن يخرج إذا صلى الفجر، يعني أول ما يحدث الإفطار يطلع يطلع الكفارة، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم نأتي على حنان مسلم بالغ عاقل قادر، قادر إيه بقى؟ مقيم. مقيم، المقيم ضده المسافر. الله تبارك وتعالى من فضله ورحمته أنه رخص للإنسان المسافر أن يفطر في نهار رمضان. وهنا قاعدة مهمة جدا يا إخوان، الشرع لما بيضع الأحكام الشرعية فيه لا يضعها لجنس معين أو لفئة معينة، إنما هي أحكام يعني تكون فيها العموم والاستفادة والخير لكل الناس. فربما تجد إنسان عنده قوة وعنده جلد وعنده قدرة أنه إن صام أثناء السفر لا يشق عليه، خلاص أنت حر. لكن الأصل أن السفر قطعة من العذاب، الأصل أن السفر قطعة من العذاب، وأنه فيه المشقة غالبا. لما كان الأمر كذلك ربنا عز وجل قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن السفر هنا له شروط. الشرط الأول أن يكون سفرا يجوز فيه القصر، وطبعا موضوع جواز القصر هذا أمر فيه خلاف كبير بين أهل العلم، وأشهر الأقوال فيه إما بالمسافة وإما بالعرف، والذين قالوا بالمسافة اختلفوا فيه اختلافا كبيرا. بعيدا عن هذه الخلافات لأن الأمر لا يتحمل ذكر الخلاف، نقول أن من سافر 80 كيلو، اللي يسافر 80 كيلو جاز له الفطر، أقل من ذلك لا يجوز له. يبقى تقيدها بالمسافة، وهذا قول الجماهير، هذا هو الأولى. أنت بقى احسبها، أنا مسافر المكان الفلاني، طبعا رايح بس مش رايح جاي، رايح، هل المسافة دي 80 كيلو؟ إن كانت كذلك جاز لك الفطر، وإن كانت أقل من ذلك لم يجوز لك الفطر. ده الشرط الأول، أن يكون السفر مسافة القصر. الشرط الثاني أن يكون سفرا مباحا، أن يكون سفرا مباحا. يعني مباحا يعني لا يشترط أن يكون سفر طاعة، يعني مش شرط أن أنا رايح الحجة أو رايح العمرة أو رايح في شيء مصلحة أبويا مثلا طاعة، لا، حتى لو واحد بيشتغل، يعني مثلا واحد كل يوم بيروح أكتوبر يسافر، من الزقازيق لأكتوبر كم كيلو؟ معدية المسافة كم؟ أكتر. يسافر كل يوم ورايح يشتغل في أي مكان، يعني يعمل هذا الرجل يسافر، سفره هذا السفر عذر له ورخصة له أن يفطر، مع أنه رايح يشتغل، لكن الشغل مباح ولا حرام؟ مباح. لكن سفر المعصية، من سافر ليعصي الله تعالى لم يجوز له أن يأخذ بهذه الرخصة. فهذه الرخصة إنما شرعها الله تبارك وتعالى لمن؟ للذين لا يعصونه. أما العاصي، واحد رايح يتفرج على فيلم في أكتوبر مثلا، يعني مثلا طبعا ربما يكون غريب، لكن لو فرضنا يعني إن واحد رايح يعني يعصي الله عز وجل، هو في فرق أخواننا، في فرق ما بين واحد يعصي الله في سفره ورجل سافر ليعصي الله، فرق. المعصية لا يخلو منها إنسان، صح؟ يعني الواحد رايح يحج، ده ممكن هو رايح يحج يعصي الله ولا ما يعصيش الله؟ ممكن. يبقى قاعد في الطيارة ورايح يحج وعمال يجيب سيرة فلان الفلان، عمال يفرتك في عرض فلان، يغتاب ورايح يحج، هذا اسمه سفر معصية ولا سفر عصى الله فيه؟ عصى الله فيه. هذا ليس له علاقة بموضوعنا، بخلاف واحد أنشأ السفر ليعصي الله تعالى، قال له بص احنا في رمضان الجو حر، وإيه رأيكم في رحلة لشرم الشيخ؟ طبعا شرم الشيخ بعد ما السياحة وقعت بقى ببلاش، كان زمان طبعا مين يروح شرم الشيخ، النهاردة تلاقي العروض نازلة ترف أسبوع ب 300 جنيه وبتاع والكلام ده. فواحد قال له إيه رأيك؟ هنروح شرم الشيخ وتعرف بقى الروسيات هناك مغرقين الدنيا وهنستمتع وفي نفس الوقت هنبلبط. فخرج ونيته في هذا السفر أن يعصي الله تعالى، وراح بقى في رمضان، فقال لك برضه صوم وبالليل نعمل إيه؟ نعيش. فواحد قال له يا عم انت هتصوم ليه؟ ده احنا مسافرين والسفر ايه؟ رخصة. يعني ايه؟ نفطر؟ اه نفطر. يبقى نفطر بالنهار ونبلبط بالليل. ينفع يا اخوانا؟ لا ما ينفعش. لماذا؟ لانه سفر معصية. فسفر المعصية لا يبيح الايه؟ لا يبيح الايه؟ الافطار. طيب من سافر؟ هذا الذي سافر سفر مباح فيه مسافة القصر، يفطر في نهار رمضان ثم عليه القضاء بعد ذلك. إذن هذا ليس عليه الكفارة إنما عليه الإيه؟ عليه القضاء. طيب هنا سؤال بقى يا عم الشيخ، الأولى لي أفطر ولا صوم؟ أنا مسافر، الأولى لي إيه؟ الأولى في أيام الفرض اللي هي في رمضان الأولى ليه؟ الصيام. قال تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لكم، إذن الصيام هو الأفضل، إلا إن حدث بسببه مشقة، حينئذ يأتي الحديث ليس من البر الصيام في السفر. هذا لمن شق عليه الصيام. واحد فعلا مسافر ويشق عليه يعني يعذب نفسه، نقول لا، هل أبر لك الأفضل لك أن تقبل رخصة الله وهديته، هدية من ربنا ليك، يبقى أنت بقى تورعك عن هذه الهدية، هذا يدل على إيه؟ على عدم تعظيمك للمهدي سبحانه وتعالى. طيب يدخل في ذلك أيضا صوم المرأة الحامل والمرضع. المرأة الحامل كما يقول الأطباء يعني الجنين الذي في بطنها يتغذى على إيه؟ على الغذاء الذي فين؟ في بطنها، فتضعف المرأة، تضعف يصيبها الأذى، أو ربما هي لا تضعف لكن الغذاء الواصل للجنين يحصل له إيه؟ تأثر. فهنا خافت المرأة على نفسها أو خافت على جنينها، ده المرأة الحامل. أو امرأة مش حامل، كانت حامل ووضعت والآن ترضع وليدها، طبعا هذا الغلام الرضيع يتغذى على إيه؟ على اللبن النازل، ولا شك أن عدم وجود غذاء يؤثر على الإيه؟ على اللبن النازل، هذا الغذاء لهذا الطفل الرضيع. فإذا خافت المرأة الحامل على نفسها أو على جنينها، وكذلك المرأة المرضع على نفسها أو على جنينها، جاز لها الفطر، هذه رخصة أن تفطر. طب إذا أفطرت ماذا تصنع؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، خلاف طويل جدا، هل إذا أفطرت تقضي ولا إذا أفطرت تطعم ولا في تفصيل؟ الراجح من ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال ابن عباس بإسناد صحيح إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال تفطران وتطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. إذن تعمل المرأة دي حكمها حكم الشيخ الكبير والمرأة الايه الكبيرة، يبقى تطعم برضو عن كل يوم ايه نص كيلو ايه من الأرز مثلا او مد من الطعام ايا كان نوع الايه نوع الطعام. طيب ثم قلنا اخر شرط، قلنا مسلم بالغ عاقل قادر مقيم وأن تكون إيه؟ طاهرة من الحيض والنفاس. شرط لصحة الصيام ولوجوبه على المرأة ألا تكون حائضا وألا تكون إيه؟ نفساء. وهنا مسألة، هل يجوز للمرأة أن تأخذ دواء يرفع عنها الدم في شهر رمضان حتى تتمكن من الصيام؟ هذه مسألة مطروحة. نقول أولا رسالة لأخواتنا، من الذي كتب على المرأة الحيض؟ الله عز وجل. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني هذا شيء جبلي وهذا شيء المرأة مبتلاة به. طيب ومن الذي جاء أوجب عليها الفطر أثناء الحيض؟ الله عز وجل. إذن أنت متعبدة، أنت تعبدين الله تبارك وتعالى بصبرك على دم الحيض وأذاه وعلى فطرك في نهار رمضان أثناء الحيض، هذه عبادة على فكرة، هذه عبودية، ولا تجزعين ولا تغضبين. لكن على كل، حكم المرأة التي تأخذ دواء لترفع دم الحيض أو تؤجله، هذا الأمر متوقف على كلام الأطباء. أحيانا الفقيه لا يفتي إلا بعد كلام الإيه؟ الدكتور الطبيب. لكن خذ القاعدة، قاعدة أنه يجوز لها أن تأخذ هذا الدواء إذا لم يكن هذا الدواء ضارا عليها، فإن كان به ضرر عليها حرم عليها أن تأخذه. يفتي بقى في موضوع الضرر وعدم الضرر مين؟ طبيب مسلم حاذق، مش صيدلي، طبيب مسلم حاذق، دكتور شاطر أو دكتورة شاطرة، تقول لها يا بنتي أنت ينفع تاخدي الدواء ده ولا يضرك، يرفع عنها الدم خلال رمضان. أما إن كان به ضرر لم يجوز لها أن تفعل إيه؟ أن تفعل ذلك. طب المرأة الحائض والنفساء تعمل إيه؟ ستفطر ثم إيه؟ تقضي بعد إيه؟ تقضي بعد ذلك عندما ينقضي شهر رمضان. طيب إحنا قلنا لما عرفنا الصيام قلنا إيه هو الصيام؟ الإمساك عن الإيه؟ عن المفطرات. هنا بقى السؤال، ما هي المفطرات؟ عندنا أمرين عشان تبقى أنت قاعد مستوعب الدرس. عندنا ما دخل وما خرج، ما دخل وما خرج. في أشياء تدخل وفي أشياء تخرج. لما تأتي تجمع كده المفطرات تجدها إما أن هي تدخل في القسم الأول دخل أو خرج. طيب ما الذي يفطر مما يدخل جسم الإنسان؟ أولا الطعام والشراب بإجماع أهل العلم، الأكل والشرب، الطعام والشراب هذا بالإجماع مفطر. طيب وما جرى مجرى الطعام والشراب؟ يعني وما جرى مجرى الطعام والشراب؟ الطعام والشراب هذا غذاء، وما جرى مجراه مما يغذي الإنسان زي إيه؟ الحقن. دائما بننسأل الحقن في نهار رمضان عاملة إيه؟ الحقنة دي دخول ولا خروج؟ دخول. هل الحقنة تفطر ولا ما تفطرش؟ يقول أهل العلم الحقن الغذائية التي يتقوى بها الإنسان فتقوم مقام الغذاء هذه مفطرة، هذه مفطرة، زي حقن الفيتامينات وكذلك اللي هي المحاليل، واحد تعلق له محاليل جاله هبوط ولا أيا كان فتعلق له المحلول، هذه أيضا إيه؟ تفطر. إذن الطعام والشراب وما جرى مجراه مما يقوم مقام الإيه؟ مقام الغذاء. طيب الدم بقى، واحد اتنقل له دم يفطر ولا ما يفطرش؟ على الراجح أن من تبرع له بالدم، يعني أخذ الدم نقل له الدم في نهار رمضان هذا يفطره. أنا أتكلم عن مين؟ على اللي خد الدم، اللي اتنقل له الدم. ولما أقول إخواننا الراجح، إذن هذه مسألة خلافية، لأن أغلب هذه المسائل التي سأذكرها الآن وقع فيها الخلاف بين أهل العلم والخلاف فيها سائغ، واضح كده؟ يبقى الطعام والشراب والحقن الغذائية لا العلاجية، واحد بياخد حقنة بتاعت مضاد حيوي فطر ما تفطرش. إذن الحقن العلاجية ليس فيها شيء، إنما الحقن الغذائية التي تقوم مقام الغذاء وتقوي الإنسان هذه التي إيه؟ تفطر، وكذلك المحاليل. طيب هنا مسائل، ابتلاع الريق، واحد أنا أعلمه عملت كده بلعت ريق، إيه معنى الريق؟ هذا السائل الذي يكون في الفم، سائل في الفم، عملت إيه؟ جمعته وبلعته، سائل أصلا موجود في الفم بلعه الإنسان، هل ابتلاع هذا الريق يفطر؟ لا، ليس فيه شيء، ليس فيه شيء، ابتلاع الريق ليس فيه شيء. طيب بلع النخامة، يبقى الريق عرفناه، نيجي بقى حاجة اسمها النخامة. النخامة شيء فين؟ هنا في الجوف، في الحلق، واحد عنده برد مثلا أو عنده مشكلة ففي بلغم موجود هنا أو في نخامة موجودة هنا، حكمها إيه؟ طول ما هي لم تخرج إلى التجويف الفمي، طول ما هي جوه واحدة ما جت وبلعها لسه جوه، ليس عليه شيء. المشكلة فين بقى أعزكم الله؟ عمل كده وطلعها فين؟ في التجويف الفمي. إذا خرجت ثم بلعها أفطر. ما ماذا يجب عليه؟ أن إيه؟ أن يخرجها. طب أنا بصلي عم الشيخ، أعمل إيه؟ طلع منديل وخدها وأنا بصلي. أو أنت بتصلي، أما أن تبلعها بعد أن خرجت إلى التجويف الفمي فهذا إيه؟ هذا مفطر. واضح أخواننا كده؟ طيب، ما تبقى من آثار الطعام بين الأضراس والأسنان، واحد الصحر مثلا يعني، وبعد ما كل حتة نسيرة كده وقف هنا كده ماشي، وقف بيصلي الفجر خد بالك، فطلعت وهو عارف، فعمل ايه؟ طلعها سنه وبلعها. نقول له ايه؟ اقضي يا فالح، اقضي. ليه؟ لانه اخرجها بلسانه وابتلعها عامدا متعمدا. والنسيرة دي طعام ولا مش طعام؟ ده نسيرة يا عم الشيخ، حتى لو نسير. طيب خليك معايا، هو الان ايه؟ اخرجها بلسانه عامدا وبلعها عامدا، بخلاف حتة نسيرة اصلا هو ما خدش باله منها، جرت مع الريق ولم يقصد ابتلاعها، عليه شيء؟ ليس عليه شيء. واضح اخواننا كده؟ اذا ما جرى مع الريق فدخل الى الجوف دون قصد ليس فيه شيء. اما هذا الذي تبقى على الاسنان او بين الاضراس واخرجه الانسان بنفسه فبلعه عامدا، هذا ايه؟ هذا يفطر. طيب عندنا كذلك، عندنا من المداخل الى الجوف الانف والعين والاذن. طيب القطرة التي توضع في الأنف أو الماء الذي يدخل عن طريق الأنف حكمه إيه؟ هذا مفطر. عشان كان عاصم قال إيه؟ قال وبالغ، صلى عليه الصلاة والسلام، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. يعني من السنة وأنت تتوضأ أن تبالغ. إيه معنى الاستنشاق أخوانا؟ حد يعرف من الاستنشاق؟ إيه معنى الاستنشاق؟ اللي عارف بعيده قول. يعني وضع الماء في الأنف؟ لا مش وضع الماء. ها؟ لا ها؟ أيوة من عارف، من عارف هي كده. أنا عايز تعريف علمي. إحنا المصريين مش لنا حكاية والله، ملاش مثيل. أحسنت، كلمة استنشق ده اسمه إيه؟ بستنشق إيه دلوقتي أهو؟ ده استنشاق إيه يا أخوانا؟ هوا. طيب استنشاق بقى اللي هو في الوضوء، استنشاق الايه؟ يبقى ادخال الماء الانف عن طريق الايه؟ سحب، بسحب اهو، خدت الميه اهو. عشان كده الامر ده مش امر سهل، صح ولا لا؟ اغلب الناس ما يعرفش يستنشق. ده معنى الاستنشاق، هذه سنه. طيب ويستحب لك ان تبالغ فيه الا فين؟ الا في اثناء الصيام. ليه بقى؟ لان ربما اذا بالغت اللي يحصل مع سحب المية، لا يمكن وأنت تستنشق بمعنى تستنشق، ها لو تسحب يعني، إلا أنك تضمن عدم وصول المية إلى آخر الأنف، لأن أنت تسحب أهو المية سحبتها دخلت وتشعر بها، صح ولا لا أخوانا؟ فلذلك دخول الماء أو ما يكون مثله زي القطرة عن طريق الأنف هذا مفطر. يبقى قطرة الأنف يجب على الصائم أن يتجنبها في نهار رمضان. طيب العين بقى، العين النساء بيحطوا حاجة اسمها الكحل، ويجوز للرجل أن يضع الكحل، يجوز ولا ما يجوزش؟ لكن يجوز له أن يضعه لا على سبيل الزينة، إنما على سبيل التطبب مثلا. طيب وضع الكحل في العين، أحيانا تحط الكحل بيعمل إيه؟ يسيح، والعين تعمل إيه؟ تاخده، صح ولا لا؟ أو واحد عنده مثلا مرض في عينه لا قدر الله، ودكتور وصف له قطره عين، فبيضعها احيانا يشعر بطعمها فين؟ في الحلق، هذه ليس فيها شيء. اذا قطره العين وكذلك الكحل وما جرى مجراه هذا إيه؟ هذا ليس مفطرا، والله تعالى إيه؟ أعلم. طيب كذلك قطرة الأذن ليس فيها شيء، واحد ودانه فعلى الراجح ليس فيها شيء، وأيضا فيها خلاف من أهل العلم. طيب الحقن الشرجية، حقن الشرجية، حقن الشرجية أيضا فيها خلاف بين العلماء، وعلى الراجح أن الحقن الشرجية ليس فيها شيء. وكذلك اللبوس المهبلي للمرأة واللبوس الشرجي للرجل والمرأة، واحد اتصف له لبوس مثلا لأجل دواء معين، امرأة أو رجل، سواء في الشرج أو في المهبل، هذه أيضا لا تفطر على الراجح من أقوال أهل العلم. بخاخة الربو لا تفطر، فمن كان مصابا بالربو ويأخذ هذه البخاخة هذا أيضا ليس فيها شيء. مسألة خلع الضرس، خلع الأسنان والأضراس في نهار رمضان، هل يفطر؟ لا لا يفطر، يجوز لك أن تخلع ضرسك أو سنك في أثناء رمضان، أثناء نهار رمضان، إلا أنه يجب عليك أن تتحرز من بلع الدم. يعني ممكن أحيانا أثناء الخلع يطلع دم فربما تبلعه، إن بلعته أفطرت. عشان كده أقول لك الأولى أن تؤجل ذلك إلى ما بعد الإيه؟ إلا ما بعد الإفطار، حتى لا ينزل الدم إلى الحلق. بقيت مسألة أيضا ألا وهي مسألة القيء. القيء اللي هو أعزكم الله ترجيع، يعني حكم الترجيع، وهل هذا يفطر أو لا يفطر؟ من قاء في رمضان، في نهار رمضان، في أثناء الصيام عامدا أفطر، من تقيأ عامدا أفطر، ومن زرعه القيد أو غلبه القيء لم يفطر. واحد ماشي في الشارع شم ريحة وحشة مثلا فنفسه غمت عليه قبل الفطر، امرأة حامل مثلا في الأشهر الأول يعني وهي صائمة، فجأة نفسها غمت عليها راح جاية قائت، هذا ليس عليه شيء. إنما القيء الذي يفطر الإنسان الذي يكون عن عمد، أما ما كان رغم أنفه فهذا إيه؟ فهذا والله أعلم ليس فيه إيه؟ ليس فيه شيء. طيب ما خرج هذا ما دخل، ما خرج بقى إيه الأشياء المفطرة مما تخرج؟ بالإجماع طبعا خروج دم الحيض والنفاس. فلو عندنا امرأة كانت طاهرة، امرأة كانت طاهرة ثم بعد الظهر خرج منها دم الحيض، اللي يحصل أفطرت، فخروج دم الحيض يفطر. كذلك امرأة كانت حامل وكانت صايمة وبعد الظهر حصل الإنجاب ونزل الجنين، وحتى لو نزل قيصري، لأن المرأة حتى لو العملية عملية قيصرية ينزل عليها دم الايه؟ دم النفاس، فهذا الدم دم النفاس أيضا هذا يبطل الايه؟ يبطل الصيام، يبطل الصيام. كذلك خروج المني بشهوة في نهار رمضان، خروج المني بشهوة في نهار رمضان هذا مفطر، وهذا له أحكام. الأمر الأول أن يخرج عن طريق الاستمناء، أن يخرج عن طريق الاستمناء، فمن استمنى في نهار رمضان أفطر. طيب الاستمناء أصلا حكمه إيه؟ حرام. شاب استمنى في نهار رمضان، هذا الاستمناء يعني يجعله قد أبطل إيه؟ صومه، وعليه ذنب عظيم كما قلنا. طيب رجل بقى مش استمنى، جامع زوجته، يبقى الاستمناء حاجة، الاستمناء اللي هو إخراج المني في نهار رمضان، هذا وقع في ذنب عظيم وجرم كبير وعليه التوبة والقضاء. طيب رجل بقى لم يستمني إنما جامع زوجته، واحد متجوز وفي أثناء النهار جامع زوجته، هذا أفطر وأذنب ذنبا عظيما، فعليه التوبة وعليه مع التوبة ليه؟ الكفارة، الكفارة. يعني لا يكفي هنا القضاء مع التوبة، إنما لابد من التوبة والكفارة. الكفارة اللي هي إيه بقى؟ عندنا فيها ترتيب، رقم واحد عتق رقبة، طبعا الآن ليس هناك في، لم يعد هناك رقاب. الشيء الثاني من لم يجد عتق رقبة يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين 60 يوم وراء بعض، ممكن يقطعهم بالعيد إن جاء العيد في النص، لأن العيد يحرم إيه؟ صومه، يحرم صومه. طيب فإن أفطر في أثناء المدة يعمل إيه؟ يستأنف. هيقول لك أنا ما أقدرش. ما تقدرش ليه؟ هل أنت مريض مثلا؟ لا، 60 يوم كتير قوي عم الشيخ، وأنت كنت فين لما استحليت الحرمة في نهار رمضان؟ أين كنت؟ عشان كده الصحابي لما حصل منه هذا الأمر جه النبي يقول له إيه؟ يقول له يا رسول الله هلكت، يا رسول الله هلكت. الصحابي سماها إيه؟ هلكة، هلكة. أنا والله أستغرب بقى، يعني في سنة من السنين جاءني رجل وقال أنا زنيت في نهار رمضان، أعمل إيه؟ زنى في نهار رمضان. إذا كان الرجل الذي أتى امرأته اللي هي أصلا حلال في غير رمضان، حلال امرأته، يقول هلكت، ما بالك بقى بالذي يزني في نهار رمضان؟ نعوذ بالله من الخذلان. طيب إذن هذا الرجل الذي أفطر بالجماع، جماع امرأتي في نهار رمضان، عليه ليه؟ عليه التوبة رقم واحد، وعليه الكفارة اللي هو صيام شهرين متتابعين. فمن لم يستطع، واحد مش قادر لأنه مريض، يطعمه 60 مسكينا. يبقى قلنا بقى 60 مسكين يبقى كم كيلو رز؟ 30 كيلو رز هيطلعهم. هذا الصحابي الذي جاء وقال له رسول الله هلكت، طبعا هو قبل ما يجي للنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي دوت راح لبني قومه اللي هم قبلته، يعني قال لهم انا عملت ذنب كبير وعايزكم تيجوا معايا مع النبي صلى الله عليه وسلم. عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له عملت ايه؟ قال لهم انا جمعت مراتي في نهار رمضان. قالوا لا، ناتي معك فتحل علينا اللعنه. لا يا عم روح انت لوحدك، لناش دعوه بيك. سابوه، فحس ان هو عمل ايه؟ ذنب لا يغفر. فذهب تائبا نادما للنبي صلى الله عليه وسلم، انا هلكت. قال وما ذاك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال هل تملك أن تعتق رقبة؟ قال لا أجد. قال فهل تقدر على صيام شهرين متتابعين؟ قال لا أقدر. قال فهل تقدر على إطعام 60 مسكينا؟ قال لا والذي بعثك بالحق، ما عنديش، أنا رجل فقير. قال له اجلس أعت. وبينما هو جالس إذ جاء رجل من الصحابة ومعه عزق تمر، يعني حاجة كده كبيرة فيها تمر، يعني قال له خذ هذا فتصدق به، خذ التمر ده اطلع طلعه لله على اللي انت عملته. قال له يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ والله لا أجد بين لابتيها المدينة، يعني أفقر، ده أنا أفقر واحد في المدينة طال العين. فضحك وقال خذه فأطعمه أهلك. فرجع وقال لهم لقد وجدت عندكم، يقول لأهله قومه، وجدت عندكم العسر ووجدت عند رسول الله اليسر صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كفارة لمن أفطر بالجماع في نهار رمضان. وهنا مسألة يأتيني بعض الشباب يقول يا شيخ أنا اتجوزت يوم 15 شعبان، وانت يعني حابك ليك يعني تتجوز 15 شعبان؟ أعمل إيه؟ خلاص إيه السؤال يعني؟ يقول لي حكم القبلة في نهار رمضان إيه؟ ده أنا سمعت إن النبي كان بيقبل وهو صايم. قال له يا أخي والله يا شيخ إيه حكم القبلة في نهار رمضان؟ نعم كان صلى الله عليه وسلم يقبل في نهار رمضان. هكذا سئلت أمنا عائشة أكان صلى الله عليه وسلم يقبلك أو يقبل نساءه وهو صائم؟ قالت نعم. ثم قالت ولكنه كان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام. عشان كده أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا نعم القبلة في نهار رمضان تجوز. لمن يملك إيه؟ إربة، واحد عنده 40-50 سنة 60 سنة مثلا يعني، وخلاص بقى موضوع في دماغه يعني، ما هو شاب ولا حاجة. فأم محمد هو خارج راح يجيب الغداء، راح يجيب الطعام اللي تعمل فطار بعد الظهر، ادها بوسع على الطيار كده، يجوز ولا ما يجوزش؟ يجوز لعم الحاج إبراهيم. لكن شاب بقى في عنفوان شبابه، ها، وهو يعلم من نفسه أن القبلة ربما تدعوه إلى ما هو أكثر من ذلك. قال العلماء إن كان يعلم من نفسه أنه إن قبل سيقوده ذلك إلى ما هو بعد ذلك حرم عليه التقبيل، يحرم عليه. طب يعمل إيه يعني؟ يقول له أنت بقى من الفجر لحد المغرب تقعد فين؟ عند أمك. سيب البيت ويمشي. إذا كان لا يستطيع أن يفعل إيه؟ أن يفعل ذلك. طيب، خروج الدم، احنا قلنا ده نتكلم عن عما يخرج. قلنا دخول الدم يفطر لما فطرش. طب خروج الدم بقى، الدم يخرج بأشياء كثيرة جدا. عافانا الله وإياكم واحد عمل حادثة مثلا، أو واحد بيتبرع بدم الواحد، أو واحد بيعمل حجامة يحتجم يعني. إذن خروج الدم أيا كان سببه، هل هذا يفطر أو لا يفطر؟ الراجح أن هذا لا يفطر، وأن إخراج الدم طبعا غير موضوع الحيض، إخراج الدم من الجسد يعني أثناء نهار رمضان لا يفطر الإنسان. فيجوز لك أن تتبرع بالدم في نهار رمضان، ويجوز لك أن تحتجم في نهار رمضان، إلا أنه يكره لك ذلك إن كان قد يؤدي إلى ضعفك وإفطارك. يعني واحد عارف أنه هو حالته تعبانة يعني ضعيف البنية، ولو اتبرع بالدم في نهار رمضان هيعمل إيه؟ هيجي على بعض العصر يكون إيه؟ خلاص هيجي له هبوط. ونقول له ليه ما فعلت ذلك؟ لا تفعل. واحد عارف أنه هو لو عمل حجامة في نهار رمضان سيضعف عن الصوم، وعليه يحمل حديث أفطر الحاجم والمحجوم. في حديث كده أفطر الحاجم والمحجوم، هذا الحديث فيه خلاف طويل في الصحة والضعف. على القول بالصحة يعني قال العلماء أفطر يعني هذا سيؤدي إلى الإيه؟ إلى الفطر، أن المحتجم في نهار رمضان سيحمله احتجامه إلى إيه؟ إلى أن يضعف عن إكمال الإيه؟ الصيام، وبناء عليه ربما أفطر. طيب، بقيت هنا مسألة ألا وهي مسألة من أفطر ناسيا في نهار رمضان. من أفطر ناسيا في نهار رمضان، بعض الناس يعني بيفرق ما بين الإفطار في نهار رمضان وفي صيام النفل، فيقول لك يعني إن كان في صيام النفل له حكم، وإن كان في صيام الفرض له حكم. الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. إذا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، نعمل يا رسول الله؟ قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. سئل بعض الصحابة عن سؤال، قال له أنا أكلت كذا وكذا من الطعام، يعني كان الأكل إيه؟ كتير يعني. فقال له أتم صومك؟ قال بعد ذلك أيضا نسيت ثم أكلت، يعني في نفس اليوم صاحبنا قام الساعة 10 عمل إيه؟ نسي، فدخل المطبخ إيه؟ كان له سندوتشين مثلا، وفي السندوتش الثالث افتكر أنه إيه؟ صايم، خلاص طلع اللي في بقه إيه؟ وكمل. بعد الظهر ساعتين إيه؟ قال برضو نسي. ده السؤال يا اخواننا على فكرة. بعد الظهر ساعتين برضو ايه نسي، فدخل لقى حلة محشي فعمل ايه؟ كل نصها، وفي النص الاخير افتكر فعمل ايه؟ طلع. بعد العصر ساعتين كده برضو ايه؟ فبيقول للصحابي السؤال ده، قال له اذهب يا ابن اخي هذا امر رجل لم يعرف الصوم. تتهزر؟ ده هو فعلا شغل واحد ايه؟ لم يعرف الصوم. يعني غالبا هذا الذي يأكل أو يشرب وهو إيه؟ وهو ناسي. يتذكر فين؟ في أول الطعام يعني، لا يكثر من الطعام. شو هتكله حلة محشي في الآخر يقول لك أنا افتكرت؟ واضح؟ لكن عموما الحكم الشرعي من أكل أو شرب وهو إيه؟ صائم، وهو صائم يعني ناسيا، فليتم إيه؟ صومه فإنما أطعمه الله وسقه. دخلت مسألة النية بقى، النية في الصيام. احنا قلنا في أول حاجة بنية التعبد، يعني لابد في الصيام حتى يكون صحيح أن يكون بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى والتعبد. النية دي اللي هي إيه؟ النية اللي هي عزم القلب، النية محلها القلب، إن قلبك يعزم على الإمساك لأجل التعبد بهذا الفعل. طيب متى يكون هذا الأمر؟ تكون هذه النية قبل أذان الفجر، يعني قبل أذان الفجر لازم تكون ناوي، لابد أن تكون ناويا قبل أذان الفجر. فإن أذن الفجر ولم ينوي الإنسان، نضرب مثال، واحد ما كانش يعرف إن رمضان يوم الاثنين مثلا يعني، وبعد ما الفجر أذن بدقيقة دخل طلع الفجر خلاص، فواحد قال له إيه ده النهارده رمضان، قال والله النهاردة واحد رمضان، طيب أصوم بقى، فنوى الصيام بعد دخول الايه الفجر، يعني أذن للفجر فنوى الصيام، هل يصح صومه؟ لا لم يصح صومه. يصح الصيام فين؟ في صيام النفل. إنه الصيام كان يصحى الصبحية بعد الفجر، خلاص صلى الفجر ثم جاء أراد أن يفطر، يقول زوجاته هل عندكم من طعام في أكل في البيت؟ فإن قالوا في طعام يأكل، وإن قالوا ليس هناك طعام يعمل إيه؟ يقول إني صائم. ففي صيام النوافل الاثنين والخميس وما يجرى مجرهم يعني يجوز لك أن تنوي حتى بعد الإيه؟ بعد الفجر. والعلماء حطوها كده إلى الزوال اللي هو إلى الظهر، لحد الظهر تمام، ما أكلتش ولا شربت ولا عملت أي مفطر في صيام النوافل يجوز لك أن تنوي بعد إيه؟ بعد الفجر إلى الزوال إلى الظهر. أما في الفرض، صيام الفرض اللي هو إيه؟ رمضان أو قضاء رمضان أو في الكفارات، واحد عليه كفارة مثلا كمن نذر نذرا ثم رجع فيه أو حنث في يمينه قال والله لا أفعلن ثم لم يفعل، فعليه مثلا الصيام لعجز عن الإطعام وسيصوم. عموما في صيام الفرائض هذا يجب أن ينوي الإنسان قبل الفجر. إمتى يعني؟ بالليل. بالليل، بالليل ده هو إمتى؟ من أول ما المغرب يأذن لحد الفجر، ده اسمه كله ليل. في هذه الفترة يجوز لك أن تنوي لصيام اليوم القادم، لصيام اليوم الايه القادم. هنا مسألة، هل تجزئ نية واحدة عن الشهر كله قبل الشهر؟ النهاردة الجمعة مثلا ليلة السبت، واحد قال خلاص عزم كده ان شاء الله رمضان الجاي ده انا هصومه كله، نويت الصيام خلاص لن افطر، هل النية دي اللي هو عقدها قبل دخول الشهر تجزئه عن ان ينوي طيلة الشهر او لا؟ جمهور أهل العلم على أنها لا تجزئ، الجمهور على أنها لا تجزئ، بل لابد لكل يوم من نية في الليل. هذا كلام الجمهور يا أخوانا، وهذا هو الأحوط. وإن كان قول الإمام مالك رحمة الله عليه أنه يجوز أن يعقد نية واحدة في أول الشهر تجزئه عن جميع الشهر بشرط ألا يقطعها في أثناء الشهر. أذن؟ الحمد لله وبعد. إذن موضوع النية يا أخوانا، قلنا الأولى للإنسان أن ينوي في كل ليلة عن اليوم الذي سيأتي خروجا من الخلاف، لأن هذا قول الجمهور. وعندنا فيه حديث قال صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصوم من الليل، لا صيام، هذا حديث صحيح. فالأولى إن كل ليلة تنوي في هذه الليلة أن تصوم اليوم الإيه؟ اليوم القادم. هناك مسائل مشهورة جدا نجيب عنها يكثر فيها السؤال. المسألة الأولى مسألة استعمال معجون الأسنان وكذلك السواك في نهار رمضان. أما بالنسبة للسواك فأهل العلم فيه بينهم خلاف في هذه المسألة، هل يكره استعمال السواك في نهار رمضان أو لا يكره، مع اتفاقهم على أن استعمال السواك لا ينقض أو لا يبطل الصيام. يعني في إجماع على أن استعمال السواك لا يبطل إيه؟ لا يبطل الصيام. إنما الخلاف هل هذا هو الأولى أنك تتسوك في نهار رمضان أو لا تتسوك. الراجح أنه يجوز لك بل يستحب لك أن تتسوك طيلة النهار، يستحب لك أن تفعل ذلك، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بعض الصحابة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. والقصد بالسواك هنا السواك الطبيعي، اما السواك اللي هو الان بيقول لك عليه قرنفل او عليه مش عارف نعناع او الحاجات اللي هي المكسبات دي فهذا لا، انا اتكلم عن السواك الايه الطبيعي، هذا لا شيء فيه والله تعالى اعلم. بالنسبه لمعجون الاسنان، معجون الاسنان زيه زي موضوع خلع الضرس، ان كان الانسان يعني يستعمل المعجون ويضمن الا ينزل المعجون الى حلقه جاز له ذلك، وإن كان لا يفعل ما يقدرش بيحصل إن هو بيحب المعجون فبإيه بيبلعه، كان من هذه النوعية نقول له لا ما اجعل هذا قبل الإيه بعد سحورك قبل الفجر، بعد سحورك قبل الفجر أو بالليل. أما في نهار رمضان فاحتط لإيه احتط لصومك. مسألة السباحة، هل يجوز للإنسان أن هو يسبح وهو صائم؟ وهل السباحة في أثناء نهار رمضان تجوز تبطل الصيام ولا لا تبطل الصيام؟ السباحة في أثناء نهار رمضان أو في أثناء الصيام لا تبطل الصيام، لا تبطل الصيام، بل أحيانا تجب كإنقاذ غريق، كإنقاذ غريق. واضح يا أخوانا كده؟ إذن السباحة ليس فيها شيء، وكان الأولى للإنسان أن ألا يفعلها حتى لا يدخل الماء من أنفه مثلا إلى إلى حلقه في أثناء السباحة. مسألة البخور، أحيانا بعض الناس بيحب البخور، فالبخور اللي هو العيدان هذه أو الأشياء التي تحرق فيخرج منها العطر، لكن له له جرم كما يقولون. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أن البخور لا ينقض أو لا يبطل لا يبطل الصيام، لكن الأولى للإنسان برضو أنه يحتط لصيامه فلا يفعل ذلك في أثناء في أثناء نهار رمضان. أما وضع الطيب، وضع الطيب في أثناء نهار رمضان فجائز بلا خلاف. كذلك غبار الشوارع، واحد ماشي في الشارع جو مترب حصل عفرة فدخل في حلقه التراب، هذا أيضا أمر معفو عنه وليس فيه شيء. بقيت مسألة تخص النساء، وهي مسألة تذوق الطعام في أثناء نهار رمضان. المرأة بتطبخ مثلا وعايزة تدوق الأكل حادق ولا عامل إزاي، التذوق على اللسان ثم التفل لا شيء فيه، لا شيء فيه. وإن كان طبعا الأولى أن يقوم بذلك صبي مثلا يكون لا يصوم أو إلى ما غير ذلك. هذا والله أعلم. لو حد عنده سؤال تفضل قبل ما نقيم الصف. طيب جزاك الله خير. هل يقوم السحور مقام النية؟ احنا قلنا النية محلها ليه. هل يعقل ان في واحد قاعد جايب طعام سحور وبيتسحر وهو لا ينوي الصيام؟ يعني اصلا واحد محمد ات السحور ده معناه ان هو صح ولا لا؟ اذا السحور، السحور طعام السحور نفسه، طبعا طعام السحور هذا سنة مستحبة صح ولا لا؟ ليس واجبا لكن سنة مستحبة. واحد فعلا يتناول طعام السحور ويقصد ان هذا الاكل هو السحور، هذا يقينا ان هو ناوي صح ولا لا؟ نعم تفضل. بنقول تاني يا اخواننا موضوع النخامة، طول ما النخامة في الحلق لم تخرج الى التجويف الفمي ليس فيها شيء، طول ما هي هنا لسه هنا او لسه في الحلق خلاص مفيش حاجة. لكن المشكلة فين؟ واحد بقى طلعها أعزكم الله إلى التجويف الفمي، وبعد ما طلعها عمل بلعها. أصلا على فكرة بلع النخامة، بلع النخامة أصلا في خلاف هل هو جائز أو غير جائز. على فكرة تعرفوا الكلام ده، بعض العلماء يقول إن بلع النخامة أصلا حرام. ليه؟ لأنها مضرة، لأنها مضرة. واضح كده؟ بعيد بقى عن موضوع الضرر وعدم الضرر، طالما خرجت النخامة، خرجت من مكانها الى تجويف فمي ثم بلعها الانسان قد قد افطر. تفضل. حضرتك جاي متاخر بقى. طيب حضرتك متاخر يبدو بقى، جاي متاخر لسه داخل. احنا قلنا الحقن نوعين، الحقن الغذائيه التي تقوم مقام الطعام والشراب هذه مفطره، الحقن الغذائيه زي المحاليل وما جرى مجرى فيتامينات ومش عارف الحقن الغذائية هذه تفطر. أما الحقن العلاجية، العلاجية التي يقصد بها التداوي زي المضادات الحيوية وغير ذلك، هذه ليس فيها شيء، سواء كانت عضل أو وريد لا فرق. واضح كده؟ طيب بالنسبة للقطرة، قلنا قطرة العين لا شيء فيها، قطرة الأنف تفطر نعم حتى لو فيها مرض، طالما دخل قطرة من الأنف هذه تفطر. أما العين حط قطر زي ما انت عايز تحط مش مشاكل. اتفضل. طيب مسألة حلوة جدا، بالنسبة لكفارة من افطر في نهار رمضان وعذره مستمر زي الشيخ الكبير او زي صاحب المرض المزمن، لو قلنا دول هيعملوا هيطعموا، وكذلك المرأة الحامل والمرضع. طيب هؤلاء يجب عليهم الاطعام ولا يجزئ المال، لا يجزئ أن تعطي الفقير مالا، لا يجزئ، إنما لابد أن تعطيه الطعام، ويجوز لك أن توكل غيرك ليطعم عنك. يعني لو فرضنا أنت مش عارف أماكن المساكين والفقراء وفي جمعية كذا، جمعية خيرية، وهذه الجمعية مثلا عندها بند إطعام المساكين، تروح تقول له تعالى لو سمحت بعد إذنك دول 30 يومهم، عايز أطعم عن واحد أفطر 30 يوم أو 15 أيا كان، يعني كل رز بكام بيجيبوه كام؟ هيقول لك مثلا بكذا. طب انت عليك 15 كيلو رز بكذا، تفضل هات بدول ايه طعام ل30 فقير. واضح كده؟ يبقى توكل غيرك. اما انت ان تذهب الى الفقير بنفسك وتعطيه مال، هذا ليس كفارة عن ايه؟ عن من افطر في نهار رمضان بعذر مستمر كالكبر او المرض الايه المزمن. نعم. يجوز نقلها إلى بلد آخر، يعني يجوز نقل الكفارات، كفارة الإطعام أو حتى الزكوات إلى بلد آخر، وإن كان الأولى أن تكون في بلد الإيه؟ الإنسان نفسه. يعني واحد من أهل الزقازيق يطلع زكاة ماله فين؟ في الزقازيق، يتصدق في الزقازيق، صدقة الفطر في الزقازيق، لكن يجوز له أن ينقلها. نعم يجوز له أن ينقلها، خاصة في أيام الإيه؟ المجاعات والكوارث وإلى ما غير ذلك. صدق. بالنسبة لأخواننا للنوم، النوم الكثير في نهار رمضان لا شيء فيه، لا شيء فيه. يعني واحد نام من بعد الفجر لحد الظهر، صلى الظهر ونام لحد العصر، صلى العصر ونام لحد المغرب، جائز ولا مش جائز؟ جائز، لا نحرم ذلك. لكن أنا أقول له أنت خسرت كثيرا، من ناحية إيه؟ من ناحية أنك تركت التعبد. يعني أنت ما تضيع وقتك كله في نهار رمضان في النوم، امتى هتذكر ربنا وتقرأ القرآن وتتعبد؟ متى؟ طبعا هذا بشرط ان هو يقوم للصلوات، هذا بشرط ان يقوم للايه؟ للصلوات. اما واحد بقى بيصوم وما بيصليش مثلا، او بيجمع الظهر مع العصر، او يترك الجماعات، لا يصلي اطلاقا. يعني طبعا هو ترك الصلاة يعني اقل ما يقال فيه انه فسق، اقل ما يقال انه فسق، فلا أدري كيف يصوم ثم يترك الصلاة، هذا الله شباب المسلمين. نعم ماشي احسنت. واحد عنده اللثة بتاعته حساسة شوي أو فيها مرض معين، فكل شوية بتنشع دم، ماذا يفعل؟ هذا يجب عليه كلما استشعر طعم الدم أن يعمل إيه؟ أن يمجه تفه، يعني معك منديل وطلعه، خبالك، وما نزل في ماء في في أثناء جريان الريق رغم أنفك أنت غير مطالب به. واضح؟ نعم صدق. اللي هو إيه؟ طيب بالنسبة لأخواننا، لي بل التمر في ماء معين، أنا جبت كوباية مية وضعت فيها التمر وأشربه، هل هذا جائز؟ هذا اسمه النبيذ. النبيذ هو ترك الشيء في قلب الايه، زي تمر او زبيب في قلب المية ثم شربه. اذا كان حاجة واحدة بس اللي هو تمر لوحده او زبيب لوحده، فالراجح انه ليس فيه شيء الا ان يشتد. لو فرضنا انه تخمر خلاص اصبح انقلب من ايه، من وصفه الى وصف اخر اللي هو الايه، الخمر. اما ان تضع صنفين مع بعض، تمر مع زبيب، وتتركهم فترة، يعني مثلا يقعد ليلة كاملة، فهذا الخليط فيه نهي لأنه أدعى إلى السكر. لكن ممكن أعمل إيه؟ أجل عصر مع عصر في يوم في نهار رمضان، أعمل إيه؟ أحط ده مع ده وأشربه المغرب، لا شيء فيه. واضح كده أخواننا؟ إنما الإشكال فين؟ إنه هو يترك حتى إيه؟ حتى يتخمر. طبعا هم الاثنين مع بعض ده هم أدعى إلى الإيه؟ إلى التخمر أكثر ما يكون شيء لوحده اللي هو التمر لوحده أو الإيه؟ أو الزبيب لوحده. طيب نقيم بقى الصلاة عشان الصلاة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.